قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبة. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن السويد قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج السودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام، يعني البراز. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما تكلم على حديث آداب الاستئذان وآداب السلام، وقد علمنا جملة من الآداب النبوية التي أدب النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته المتعلقة بالاستئذان. الاستئذان له آداب، والسلام له آداب. هذه الآداب لا يمكن للمرء أن يعرفها، ولا يمكن للمرء أن يعمل بها إلا إذا مر على سوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وسوق المصطفى صلى الله عليه وسلم من مر عليها عليه لابد أن يتزود بزاد خير، ولكن المصيبة والبلاء أن الكثير لم يمر على سوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يبيع بزا ولا يبيع ذهبا ولا فضة، ولا يبيع صلى الله عليه وسلم جواهر ولا أمتعة، ولكنه باع وأعطى صلى الله عليه وسلم وعلم وأرشد الأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها ونجاحها، وما يكون وسيلة لدخولها جنات الله تعالى ونيل رضوانه. وكل من حرم عن هذا الرصيد العظيم، ونحن نحرص على أن يكون لنا رصيد في البنوك، ومع الأسف لا نحرص على أن يكون لنا رصيد، هذا الرصيد نابع من هدي صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لهذا ترانا على هذا الحال وعلى هذا الوضع الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. حتى في الاستئذان، كونك تستاذن على أخيك، على ولدك، على زوجك، على قريبك، هناك آداب ذكرها لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. والسلام كذلك له آداب، كيف تسلم على أخيك المسلم، من الذي يبدأ، وإذا بدأ ماذا تجيب وماذا تقول، وهل يجوز أن نسلم على النساء أم لا نسلم على النساء، وهل نسلم على الصبيان الصغار ولا الصغير، عمره 4 سنوات 5 سنوات وأنا شيخ كبير شايب أمر عليه وأسلم عليه أم لا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الأدب أم لا؟ وهل السلام صباح الخير ومساء الخير وكيف أصبحت وكيف أمسيت وأهلا ومرحبا؟ هذا السلام الذي علمناه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك بحمد الله تعالى قد مر علينا في الدروس الماضية. بهذه المناسبة عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، وهو باب فريد عجيب، باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب. إذا استأذن عليك مستأذن طرق الباب، وقد علمنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستئذان 3 تطرق الباب، إذا أجبت دخلت، ثم تطرق الثانية أجبت دخلت، ثم تطرق الثالثة أجبت دخلت وإلا انصرفت. هكذا أدبنا صاحب هذا القبر. وأما أن يقف المرء يطرق الباب مرة وثالثة وخامسة وعاشرة ويرن بالجرس ويضع يده على الجرس حتى يوقظ النائم وحتى يزعج المريض، هذا ليس من أداب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا استأذنت فهل يجب أن أتوقف حتى يأذن لي ويقول أدخل؟ وهل عبارة الإذن أدخل فقط أو لو أشار بيده وقال هلما جاز لي أن أدخل، أو إذا جعل بيني وبينه علامة أنك متى ما فعلت كذا أو أشرت أو قلت أدخل؟ أراد أن يستدل بهذه الحديث الذي أورده في هذا الباب على أن الإذن لا يتوقف على الإذن باللسان، لو اتفقتما على أمر جاز أن تدخل ما دمتما قد اتفقتما على ذلك. ولذا قال باب جواز الإذن، باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو غيره من العلامات. طرقت الباب، كلمني من علو أدخل، تفضل مرحبا بك، دخلت. قال لي إن طرقت الباب أنا أنظر، فإن قلت لك بيدي أدخل أو أشرت هكذا لا تدخل، هل هذا يعتبر إذنا أم لا؟ وذكر في هذا الباب حديثا واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي يا ابن مسعود، إذنك علي أن يرفع الحجاب، إذا رفع الحجاب الستار أنت أدخل، وأن تستمع سوادي بكسر السين، وأن تستمع سوادي. السواد في لغة العرب بمعنى مساررتي. أعطاه النبي خصلتين، الخصلة الأولى التي خص النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا أتى وأقبل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الحجاب مرفوعا له أن يدخل من دون أن يطرق الباب ومن دون أن يقول قولا أو يتنحنح وما إلى ذلك، وإنما مجرد رفع الحجاب، إزالة الستار، فتح الباب، إذن لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في أن يدخل على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ابن مسعود خادم رسول الله من مكة إلى أن توفي رسول الله وابن مسعود مع سيد الخلق. لذا قال له هذه القولة: إذنك في الدخول علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي. ما معنى تستمع سوادي؟ يعني أنك إذا رأيتني أسارر إنسانا وأكلم مخلوقا سرارا، أنا أناجيه بيني وبينه حديث خاص، فأنت لك أن تأتي يا ابن مسعود وتصغي وتسمع ما يجري بيني وبين هذا الرجل الذي أساره الحديث، إلا أنا أقول لك لا تستمع. ونحن نعلم أن من هدي النبوة إذا وجدت رجلا يسار رجل لا يجوز لك أن تصغي وأن تحاول أن تسمع، لأن هذا أمر بينهما، ولا يجوز أن ننقب على المسلم، ولا يجوز أن أحاول أن أعرف حقيقة ما يقول، لأن هذا أمر بينهما. ربما أنه لا يريدني أن أسمع ما يقول، ربما أن لديه سر يخبره به، فلا يجوز لي أن آتي بين متناجيين رجلين يتناجيان، فآتي وأجلس وأصغي حتى أسمع ما يقولان. حرام حرام حرام، لا يجوز، لأن هذا من التجسس، والله تعالى قال: ولا تجسسوا. والتجسس كبيرة من الكبائر وذنب عظيم من الذنوب. فإذا ما رأيت اثنين يتناجيان ويتخاطبان سرارا لا تحاول أن تعرف السر بينهما، لا يريدني أن أسمع ما بينه وبين زميله. أنا استشيرني هل يزوج ابنته لا يزوج ابنته، أيشتري هذه الدار أم لا، أيذهب إلى موضع كذا أم لا، يستشيرني في أمر يتعلق به. لما تأتي أنت وتدخل وتحاول أن تسمع؟ هذا أمر لا يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذا القرم، لهذا الرجل العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه متى ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يسار أحدا أو يناجي أحدا بينهما حديث سر، لك يا ابن مسعود أن تأتي وتصغي وتستمع ما يجري، إلا إذا كنت لا أريد أن تسمع أنا أشير لك أقول لك لا تسمع أو أي شيء. هذه خصوصية خص الله تعالى بها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة بخصيصيات، كقوله لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أنا لي وقتان خاصان آتي رسول الله فيهما، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يأتي علي رضي الله عنه آخر الليل والنبي يصلي، عندما تنام العيون وتغار النجوم لأن النبي يصلي في آخر الليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنا وغيري حتى الفريضة لا نصلي، الفريضة لا نؤديها إلا إذا كان صوت، إلا إذا وجد من ينبه، إلا إذا طافت السيارات سيارات الهيئات، صلوا صلوا، بعد ذلك أقوم أتثاقل وآتي أصلي. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم في آخر الليل ويصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله تعالى عنه يأتي في آخر الليل في هذا المدخل، فإذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تنحنح، يعني أن النبي تنحنح بمعنى أنا موجود يا علي علامة. وفي هذا دلالة على أن النحنح جائزة. مر إنسان، دخل إنسان، سلم إنسان، أريد أن أنبهه على أنني موجود، يجوز لي أن أتنحنح، ربما أنه سلم فإذا لم آتي بحركة لا يعلم أنني موجود يذهب، جاز لي أن أتنحنح، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا لا يبطل الصلاة. جاز لي أن أتقدم وأفتح الباب وأعود القهقرة، لا يبطل الصلاة. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فيفتح لها الباب ويعود القهقرة صلى الله عليه وسلم، هذه حركة لا بأس بها. مررت علي وأنا أصلي النافلة للفريضة أو الفريضة، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، مر علي وأنا أصلي وقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المصلي لا يتكلم، الصلاة لا يجوز فيها الحديث، أرفع يدي هكذا يعني كأني أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن الصحابة كانوا يدخلون على رسول الله وهو بقباء صلوات الله وسلامه عليه يصلي، فإذا مروا عليه سلموا على النبي وهو يصلي فيرفع يده، يبسط يده هكذا، يعني اعلموا أنني في صلاة، لو رفعت يدي هذا الرفع لا يعتبر شيء، بل إن النبي فعل ما هو أعظم، صلى على المنبر، موضع المنبر هذا، يكبر، يقرأ، إذا أراد أن يركع نزل من الدرج وركع ورفع وسجد ورفع ثم تقدم وصلى على المنبر حتى يقضي صلاته، ليبين لنا أن في ديننا فسحة صلوات الله وسلامه عليه. وصلى مرة وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها يحملها، إذا أراد أن يركع وضعها ركع وسجد، وإذا قام حملها صلوات الله وسلامه عليه، أمر لا بأس به ولا مانع منه، لنعلم أن ديننا فيه فسحة، وهذا لا يعتبر من اللعب. وأنا لا أعرف نصا صحيحا صريحا يدل على أن حركتين تبطل الصلاة، ثلاث حركات تبطل الصلاة، أنا إلى وقتي هذا لا أعرفه. ومن عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول فليعلمنا، نحن في موضع العلم والتعليم إلى الماء إلى الموت، الماء المرء اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، ولكن لا أعتقد إن شاء الله تعالى أنك تجد نصا صريحا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تحرك ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا أمر لم أرى ولا أظن أنه يوجد إن شاء الله تعالى. المقصود ابن مسعود له هاتان الميزتان الخصيصتان العظيمتان، رفع الحجاب لك والإذن لك بالدخول أن ترى الباب مفتوحا لك يا ابن مسعود، أنك متى ما رأيتني أناجي وأسارر إنسانا أن تصغي. ولا شك أن هذه ميزة عظيمة والله. ومن العلماء أو من شراح الحديث من قال إن معنى وأن تسمع سوادي، يعني أنك إذا رأيت سوادي هيكلي لك أن تدخل، رفع الحجاب ورأيت سوادي داخل الدار فعليك أن تدخل من غير استئذان. وكلا المعنيان صحيح إن شاء الله. المعنى الأول أن لك أن تصغي وتستمع إلى ما أسارر غيري به. المعنى الثاني أنك إذا رأيت الدار الباب مفتوحا ورأيت هيكلي وجسمي ورأيت خلقي ادخل ولا شيء عليك. إذن الإذن لا يتوقف على الرد باللسان، يجوز
أن يكون بإشارة، بكلام، بعبارة، باصطلاح يصطلحان عليه، إذا اصطلح على ذلك جاز. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث، ولكن لا ينبغي أن نمضي ونحن لم نعرف نعلم لما يعطى هذه الخصيصة. هناك علي بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، أبو بكر، عمر، عثمان، جملة من الصحابة كبار، أكبر من عبد الله بن مسعود، أجل منه أفضل، ولا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من علي، أفضل من عبد الله بن مسعود، لا شك في ذلك، لا شك ولا توقف ولا تردد. إذن لما أعطي هذه الخصيصة؟ الجواب: أولا، ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، غلام معلم عربي خذلي، سادس ستة في الإسلام، سادس شخصية دخلت في الإسلام، دخل في الإسلام بمكة يوم أن كذب الناس رسول الله، ويوم أن ضيق الناس على سيد الخلق. ولو قرأت ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعلمت أنه مرة أراد أن يقرأ سورة مريم جهارا في مبدأ الإسلام، وقريش على خيلائها وكبريائها وغطرستها وعظمتها، فيأتي هذا الغلام المعلم عبد الله بن مسعود ويأتي إلى الكعبة وقريش في أنديتها، فيجهر بقراءة القرآن. وما كان من قريش بعدما سمعت قراءة ابن أم عبد، لأن عبد الله بن مسعود أمه أم عبد هذلية، هذه كنيتها، ما هذا؟ قالوا: هذا عبد الله، عبد الله ابن أم عبد، يقرأ ما أنزل على محمد، ما يقول محمد. فانتهالت النوادي، نوادي قريش، صفعا وضربا لعبد الله بن مسعود، حتى اختلط وجهه بالدماء وجرح وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، وقال: غدا سأفعل. قالوا له: لا يكفي. ابن مسعود الهذلي القرشي رضي الله تعالى عنه لإسلامه سبب، مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على هذا الغلام وهو يرعى غنم، وهذه الغنم لأعظم شخصية أو لشخصية عظيمة في قريش، عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط من أشد أعداء رسول الله. ابن مسعود الغلام يرعى الغنم، فمر النبي وأبو بكر عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أعندك لبن؟ قال: لا، أنا أمين، عندي لبن، ولكنني أمين، لا أقوى على أن أدفع شيئا من هذا إلا بإذن صاحبي قبل أن يسلم وهو صغير، لكن الأمانة خصلة خلى أمر يهبه الله تعالى للأصفياء. الخيانة ليست من داب الرجال الكمل، الخيانة نهى الله تعالى عنها، الأمانة أمر واجب، حتى الكافر المشرك اليهودي النصراني إذا أودعك وديعة منك أمانة عملت عنده عمل لا يجوز أن تخون ولا تختلس ولا تأخذ فلس ولا قرش ولا ريال إلا بعلمي. لا هذا يهودي هذا نصراني، لما عملت عنده؟ لا تعمل عنده، لا أنا عملت عنده حتى أخذ ماله، لا يجوز أن تأخذ ماله ما دام أنه غير محارب الآن وتحت ذمتنا. لا يجوز لنا أن نغدر، لا يجوز لنا أن نختلس، لا يجوز لنا كما قلت أن نأخذ فلسا ولا قرشا أبدا إلا بالطريق المشروع الذي أذن الله تعالى به. هذه عقيدتنا وهذا ديننا الذي أمرنا الله تعالى به. فابن مسعود الغلام الصغير المعلم وأول من أعطاه هذا اللقب سيد الخلق، قال إنها لغيري، هذا اللبن ليس لي. انتهى الفصل الأول، يعني إما بعطاء من صاحب الحق أو بشراء إن كان أذن له في البيع. الفصل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أتوجد عندك شاة لم يضربها الفحل؟ يعني شاة ليس فيها لبن، ما ضربها فحل، ما ولدت حتى يكون فيها لبن، فأتى بشاة لم يضربها فحل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثدي ودعا وبرك، وإذا بالثدي يكبر وإذا باللبن يغزر، فحلب في صخرة وشرب صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر، وبعد ذلك عاد الشاة إلى ابن مسعود. هذه معجزة لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، رآها ابن مسعود بعينيه وهو غلام صغير أمين، لكنه ذكي فطين. فلما رأى هذا المشهد علم أن هذا الأمر لا يكون إلا عن طريق رسالة وحي، هذا ليس بسحر، السحر على غير هذا الوضع، السحر طلمسة كما قال الله تعالى: إنما سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. قام فرعون السحر الذي عمله السحرة، أتوا بزيبق وأتوا بزيت وأتوا بحبال وألقوها في الزيت، طبعا لا بد أن تتحرك، فإذا ما رأى الإنسان الحبال والزيبق والزيت ظن أنها حيات تسعى وهي ليست بحيات. السحر اليوم، الكهنة اليوم، العرافون اليوم، والله يخدعون الناس ليأكلوا أموالهم، لا يعلمون الغيب، وإنما هناك عبادة للجن، يعبدون الجن ويسخرون أنفسهم للجن، وتقع بعض الطلاسم وما إلى ذلك. إنسان ضخم كبير، تأتي سيارة كبيرة محملة بمئات الأرطال تمر على بطنه وتمر على صدره ولا يتأثر، لا يصاب بشيء، سحر. والله لو أخذت يدي وضربته في صدره هنا أكسر له ضلوعه. تأتي سيارة ضخمة كبيرة تذهب وتعود وتذهب ونحن ننظر ونرى، لا يصاب بشيء. يا أخي هذا إيه؟ الصخرة مع مرور الحبل وذهاب الحبل وإياب الحبل تتأثر الصخرة اليابسة. إنسان يأتي ويرقد أو يأخذ يحمل السيارة، السيارة تجري فيقبض عليها فلا تتحرك. سحروا أعين الناس، لأن هؤلاء السحرة يعبدون غير الله تبارك وتعالى، يعبدون الجن، فيأخذون بعض الأشياء قبل أن يصير الاجتماع وقبل أن يحتفل النادي، فيأتي إلى موضع النادي قبل مجيء الناس ويلقي بهذه الأشياء حتى يسحر أعين الناس. الشاهد النبي هذا ليس بالسحر الذي عمله، وإنما هذه معجزة الله تعالى أيده بها. فلما نظر هذا الشاب أو الغلام الصغير إلى هذا المشهد علم أن هذا أمر من الله وأن هذا أمر ليس بسحر، فدخل في الإسلام من يومه
رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ابن مسعود الذي يعطي هذه الخصيصتين ماذا أقول لك عنه؟ وما الذي أختاره لك ليبين لك مقام هذا الرجل في الإسلام؟ أقول لك، يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقراه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. قيمة الناس عند رسول الله، قيمة الأفراد في الإسلام ليست بالجاه ولا بالمال، وإنما قيمة الفرد المسلم في الإسلام وعند رسول الله وعند الله على قدر صلاحه وتقواه وعلمه الشرعي عند الله. انظر إلى هذا المقام العظيم: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. من ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما جمع عثمان المصاحف وأمر أسامة بن زيد، أمر زيد بن ثابت حارثة ابن زيد زيد بن ثابت أن يجمع المصحف، أرادوا أن يأخذوا مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال لهم عبد الله بن مسعود، قال لطلابه: غلوا مصاحفكم لا تعطوها عثمان، فإنه من يغل يأتي بما غل به يوم القيامة، نلقى الله جل وعلا نحن بمصاحفنا، ما علينا باس في هذا الأمر. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له النبي مرة: اقرأ علي القرآن. اقرأ علي يا عبد الله بن مسعود، اقرأ القرآن، ما ينشوده ولا مقدمة أغنية ولا أبيات من الشعر يريد أن يسمعها سيد الخلق، وإنما قال: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل القرآن؟ أنزله الله عليك، نحن نستمع ونصغي ونتلقى منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود والنبي يسمع، إلى أن بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى رسول الله، ابتلت لحيته، سمع عزيز صوته، وقال لابن مسعود رضي الله عنه: كفى كفى. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أعطاه هذه الخصيصتين ما أعطاهما له سدى، وإنما أعطاهما له لمقامه الديني الشرعي الذي رفع قدره عند ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزن الرجال كما قلت وأقول، ما كان يزنهم بالمال ولا يزنهم بالجاه، وإنما يزنهم النبي عليه الصلاة والسلام على قدر تمسكهم بكتاب الله وبشرع الله وطاعة الله. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه غلام أنصاري شاب يجله النبي ويدنيه منه ويركبه على الحمار معه أركبه النبي مرة معه على الحمار، والتفت النبي إليه إلى معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لو حبك، والله إني لو حبك، والله إني لو حبك، ثلاث مرات. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول. إذا صليت الفريضة لا تدع هذه القول التي يعلمك إياها يا معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن صليت الصلاة صلاة الفريضة قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومرة ركب مع النبي على دابة، قال النبي له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. العباد الله تعالى له حق عليهم، حق واجب، لأنه خلق الخلق وخلق الخلق لطاعته وعبادته، ولا يريد منا إلا أن نتضرع، أن نلجأ، أن نعبد، أن نركع، أن نسجد، أن نصوم، أن نتصدق، أن نؤدي الطاعات والعبادات التي أوجبها علينا، ونحن عبيد له، يجب علينا أن نفعل ذلك. ومن لم يفعل ذلك فإلى النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، لأن الخالق الموجد أوجد الخلق لهذا الغرض. أرأيتم الموتى يذهبون بالذهب إلى الله؟ يذهبون بالفضة بالأموال إلى الرب؟ الله جل وعلا هو الذي أعطى العباد، هذا الذي أعطى، وهو الذي أغنى، وهو الذي أقنى، وهو الذي أمات وأحيا، لا إله إلا هو. وإنما خلق الخلق لطاعته وعبادته، لا إله إلا هو. فكان واجبا ولزاما على العباد أن يقوموا بعبادته وطاعته قسرا أو طوعا. لكن من فضله ورحمته ومنته وجوده وكرمه أن العباد إذا قاموا بالطاعة والإنابة والعبادة لا يدخل النار من لا يشرك به شيء. الذي لم يشرك بالله، يعني ما عبد مع الله غير الله، الله تعالى يدخله الجنة على قدر ما كان من العمل، لأنه جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زنى، سرق، عمل ما عمل من الأعمال، وتاب وأناب وعاد إلى الله، التوبة تجب ما قبلها، ليس عليه شيء بعدما تاب توبة نصوح. ما تاب لقي الله على هذا الذنب، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء الله تعالى غفر. إلا الشرك، الشرك الشرك، والشرك ظلم عظيم، والشرك تهاون به الخلق. إلا من شاء الله يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، ينادي غير الله، يطلب المدد من غير الله، شرك بالله تبارك وتعالى. لأن الله تعالى نهى عن ذلك كله، ولأن الله تعالى جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا إله إلا هو. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد يا معاذ، حق العباد على الله، وهذا حقنا، حقه الله على نفسه. الله جل وعلا أوجبه، وإلا ليس واجبا على الله شيء. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكرامة لسابقيته في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولحفظه القرآن رضي الله تعالى عنه، ولبلائه البلاء الحسن في الإسلام، حضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ورضي الله تعالى عنه ومع عثمان، ومات في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولابن مسعود رضي الله عنه من العمر 63 سنة. وأخيرا ابن مسعود هو الذي جهز على فرعون هذه الأمة أبي جهل. فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام، شهد بدر وكان قد ذهب إلى كاهن حتى ينظر الكاهن أيقتل عمرو بن هشام أم لا. الكاهن عمل ما عمل وقال لعمرو بن هشام أبي جهل لا تموت حتى تجتمع السماء والأرض، ولهذا حرض قريش ودعاهم إلى الذهاب إلى بدر وقال لا بد أن نأتي إلى ما بدر نشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان، يضربوهم بالدف الجواري المغنيات يغنينا حتى يتحدث العرب بأننا أتينا إلى بدر وأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا. أتى إلى بدر، تلاقى الصفان تلاقى الجمعان، برز شابان من شباب المدينة أنصاريان لا يعرفان أبا جهل، طلب من عبد الرحمن بن عوف من عبد الله بن مسعود أن يريهما أبا جهل. يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سوادة. وإذا بالشاب الآخر يقول لأبي جهل لابن مسعود مثل ذلك، وإذا بابن مسعود يرى أبا جهل أشار إلى الشابين الصغيرين ذاك أبو جهل، فتبادراه بسيفيهما فقتلاه في الحال. ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينظر في فرعون هذه الأمة وإذا به قتيل ميت لكن به رمق، صعد على صدره يريد أن يحتز رأسه، ولكن سيف ابن مسعود ليس بجيد، وإذا بأبي جهل لعنة الله تعالى عليه يقول لابن مسعود خذ سيفي هذا، يعني جهز علي بهذا السيف البتار ما هو بسيفك هذا، ويقول لابن مسعود أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، أعوذ بالله من حسن الخاتمة. سوء الخاتمة، هذه سوء الخاتمة إلى هذا الموطن، عندما يلقى الله وهو يعلم أنه في نار جهنم يقول أبلغ محمدا كيت وكيت. هذا مقام من المقامات العظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحديث دليل على ما علم من أن الإذن لا يتوقف على النطق باللسان، ولكن إذا اصطلحنا على شيء جاز. لكن السلام عليكم ورحمة الله لا بد من الكلام ما لم تكن في صلاة. قال لك قائل السلام عليكم ورحمة الله، تجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الدرجة العالية. درجة وسطى عليكم السلام ورحمة الله، درجة دنيا وهي واجبة عليكم السلام. والله تعالى يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال لي السلام عليكم أقول وعليكم السلام، هذا أدنى شيء. أزيد على المرأة هذا الجنس اللطيف العظيم الجليل المحبوب، أله أن يخرج لحاجة الإنسان أم لا، لقضاء الحاجة أم لا؟ الكلام الآن على قضاء الحاجة. يعني إذا لم يكن في البيت خلاء، بيت خلاء، أتخرج المرأة لتقضي الحاجة أم لا؟ وقبل أن أشرح الموضوع أقرأ عليك الحديث مرة أخرى حتى تتصور معنى الحديث. الحديث قوي صحيح، رواه الإمام مسلم. الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة، سودة زوج النبي وعائشة زوج النبي، بعدما ضرب عليها الحجاب، بعدما ضرب الله تعالى على النساء الحجاب، لأن الله تعالى قال وليضربن بخمرهن، الخمر الخمار ما يوضع على الرأس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب الصدر، موضع القلادة، موضع الثديين، موضع الجمال، موضع الكمال، عليها أن تضع خمارا على رأسهم. وهذا الخمار الذي تضع على الرأس الله جل وعلا أمر وليضربنا، يضربنا فعل أمر، واللام هنا لام للأمر بمعنى لتفعل، ليضربنا بخمرهن على جيوبهن، على صدورهن وبطونهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أزواجهن أو آبائهن، الأب أب أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أبو زوجها أو إلى آخر من ذكر الله في هذه الآية. بدأ الله تعالى بالمرأة، وعائشة تقول كنا نخرج، خرج السودة زوج النبي لتقضي الحاجة بعدما ضرب علينا الحجاب، كنا يحتجبنا وهن زوجات سيد الخلق. ولنعلم أن زوجات سيد الخلق حرام على جميع المؤمنين، بعدما تزوج النبي امرأة ودخل عليها لا يجوز لأي مسلم أن يتزوج هذه المرأة ولو طلقها رسول الله، لا يجوز، لا يجوز. ولهذا كان النبي خطب امرأة ولكن ما تمت الخطبة ومات سيد الخلق، وبعد ذلك عكرمة بن أبي جهل تزوج هذه المرأة، فبلغ ذلك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمر بأن يؤتى بعكرمة بن أبي جهل لتضرب عنقه. كيف يتزوج بامرأة النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها؟ لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها فقط ولم يعقد عليها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يقع كل شيء. وبعد ذلك قام الناس وقالوا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه النبي ما تزوج هذه المرأة، قيس بنت فلان، لو وقع ذلك لفعل أبو بكر ما فعل. إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، مع ذلك الله تعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والله يخاطبهن، وقرنا قرنا قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قرنا. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول حججنا مع رسول الله، حججنا مع رسول الله، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، الحجة التي تسمى حجة الوداع، حجها رسول الله رجع إلى المدينة، أقام بقية الحج المحرم صفر ربيع، مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين: فكنا إذا لاقينا الركبان عندما خرجنا من المدينة نريد أن نذهب إلى مكة خلال 9 أيام، الوفود تأتي تقابل النبي، تسترشد، تتعلم، تسأل، تريد أن تمتع نظرها برؤية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما وصل إلى الروحاء التي تسمى اليوم بير الراحة، وهذا خطأ، بير الروحاء، الروحاء اسم موضع. عندما أتى النبي إلى الروحاء وإذا بقوم لقيهم رسول الله، قال النبي لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. من القوم؟ المسلمون. من أنت؟ قالوا له، قال: أنا رسول الله. فلما سمعت امرأة هذا الكلام أخرجت ولدا صغيرا من محفتها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هذا وليد الصغير له حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الركبان، تقول عائشة: فكنا إذا لاقينا الركبان، وهذا موضع الشاهد، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أم المؤمنين تسدل الحجاب على وجهها. يا إخوان، اللف والدوران ما يصلح، واقعنا وضعنا في بلادنا الإسلامية وضع لا يمشي وكتاب لا يتمشى وكتاب الله. بروز المرأة اليوم المسلمة، إظهار وجهها، والله حتى عفرة إبطها، حتى موضع الصدر، وحتى موضع المكجوب والمنجوب، وحتى جلستها في البنك، وكل شيء بادي، والزوج يرى ويعلم، والأب والمجتمع. مدنية، بيسة المدنية، مدنية ايه؟ والله ما عرفنا المدنية وما شممنا ريحة المدنية. اسمحوا لي أنا أقول لكم، المدنية مدنية أصحاب محمد، المدنية مدنية أبي بكر وعمر والرعيل الأول الذين فتحوا بلاد فارس والروم، والذين بلغوا الإسلام إلى الصين وإلى فرنسا، إلى شارلمان ملك فرنسا، والذين أخذوا الإسلام من بلاد العرب هنا وذهبوا به إلى المحيط الأطلسي، ووصلوا إلى موضع يسمى آسفي. أهل المغرب يعرفون موضع آسفي اليوم، سمي موضع آسفي لأن القائد المسلم أتى إلى بلاد المغرب ووقف على المحيط الأطلسي ونظر إلى المحيط الأطلسي، بحر الظلمات ما له نهاية، تأسف. إيش موضع الأسف؟ ما عنده راحلة يدخل أو باخرة يدخل، لا، تأسف أنه لا يعلم أنه يوجد خلق لله بعد المحيط الأطلسي. وناجى الله وقال: يا رب، لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط حتى يبلغ الناس لا إله إلا الله. أهل لا إله إلا الله اليوم بعضهم تركوا كتاب الله، تركوا سنة رسول الله، هجروا الإسلام، انتموا إلى الشرق أو الغرب، عملوا ما لا يرضي الله، خالفوا كتاب الله، خالفوا شريعة الله. ونحن مع الأسف نجعل العيب على غيرنا دائما وأبدا، نحن نلقي العتب على غيرنا وما ألقيناه على أنفسنا. أنا يجب علي أن ألقي العتب على نفسي أولا، وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد. أنظر أنا في نفسي الآن، هل ابنتي، زوجتي، أختي، أمي تخرج بهذا الحال بارزة أم لا؟ فإذا كانت على هذا الحال لا أعتبن غيري، أعتب نفسي. ولذا العيب علينا نحن قبل كل شيء، نحن الأفراد، الأفراد انتهينا خلاص، ما في إلا تقليد أعمى، هذه موضة إنجليزية إفرنجية، هذه حلاقة، حتى صالون إفرنجي، صالون إفرنجي، وكل شيء إفرنجي، ما في إسلامي ولا ديني ولا محمدي ولا نبوي إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ولذا الوضع كما يقولون محلك راوح، بس ارفع وانزل وانت في محلك، لأن الله تعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الحديث القدسي: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. فهل عصينا الله أم لا؟ العصيان موجود. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: بعدما ضرب الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة ضخمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تفرع النساء جسما، يعني أنها تبز النساء، امرأة طوال سمينة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، محتجبة، وضعت الخمار كما أمر الله، وليضربن بخمرهن على جيبهن، ولكن أسماء، ولكن سودة ضخمة كبيرة لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد خرجت تقضي حاجتها، يعني إلى المناصع. المناصع موضع قريب من المدينة، موضع قريب من المسجد، مقدار أقل من رمية حجر. المناصع زجاج البدور سابقا عند موضع مدرسة العلوم الشرعية، لمن يعرف موضع مدرسة العلوم الشرعية من الناحية الشرقية الشمالية قليلا. رآها عمر بن الخطاب فخاطبها وكلمها وقال لها عمر رضي الله تعالى عنه: يا سودة يا سودة. قال لها عمر رضي الله تعالى عنه: قد عرفناك يا سودة. يا سودة يعني بن زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، انظري كيف تخرجين. عمر يريد بهذا الكلام أن الله ينزل في شأن النساء شيء، حتى إن المرأة لا تخرج إلا وهي قد تأدبت بهذا الشيء، الأدب الذي أدب الله به.